السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة من الأسئلة نجيب عليها حتى تأتي اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. السؤال الأول معنا في هذا اليوم: ما هي الحكمة من قسمة الميراث بالصورة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا؟ يعني هل هناك حكمة، هل هناك ترتيب مصلحي في جعل رب العالمين سبحانه وتعالى الميراث على الصورة الموجودة الآن في كتاب الله عز وجل، وكما ورد شيء منها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، شرع الله عز وجل كله وليس الميراث فقط لا يخرج عن العدل والحكمة والرحمة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وشرع الله عدل كله ورحمة كله وحكمة كله. فلا تجد شريعة من الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده وإلا وهي تندرج تحت هذه الأشياء الثلاثة: الحكمة والعدل والرحمة. والميراث على وجه الخصوص، إذا نظرنا في كيفية تقسيمه وفي طريقة تقسيمه وفي من قسمه، وجدنا أنه قسم بأبدع تقسيم وأعلى نظام، والذي قسمه هو الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لم يتركه حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوحي إليه به في سنته، وإنما جاء في اللفظ المعجز المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، من أول قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات في الميراث في أول النساء، ثم أردفها بعد ذلك بآيات أخرى في آخر السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى في الكلاة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ويعني إذا تأملنا هذين الموضعين في سورة النساء، في أولها موضع وفي آخرها موضع، علمنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، خصوصا سورة النساء التي اشتملت على تنظيم حياة الناس في جوانب كثيرة من الحياة، علمنا حقا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر مرة أخرى بالميراث وبأهمية الميراث في آخر سورة النساء بعد أن ذكره في أولها. يقول حافظ الحكم رحمه الله تعالى: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يوصيكم الله من بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى: فادن واغتنمي. وكي يبين الله سبحانه وتعالى حكمته في هذه الشريعة كحكمته في غيرها، ذكر في أولها ما يدل على ذلك، أنه لا دخل لكم أيها الناس، للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. تأمل: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، سواء كان الذي يعطى قليل أو الذي يعطى كثير، فهذا نصيب مفروض ممن؟ من الله الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى وجل وعلا. فدلت هذه الآية في ضمن آيات المواريث على أن رب العالمين سبحانه وتعالى قسمها ويعلم أن البعض قد يأخذ القليل وأن البعض قد يأخذ الكثير، وهذه حكمة الله وعدل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعض من يعرض عليه شبهة في هذا الباب، في باب الميراث، يقال له مثلا: لماذا تعطون الأنثى نصف الذكر أو الذكر ضعف الأنثى؟ فيقول: نعم، لأن الذكر له أعباء والأنثى ليس عليها أعباء، ولأن الذكر يطلب منه نفقة والأنثى لا يطلب منها نفقة. ولماذا؟ لماذا نجيب بهذه الانبطاحية الشديدة التي لسنا في حاجة إليها؟ عندنا الجواب السديد والرأي الرشيد أن رب العالمين سبحانه حينما قسم الميراث قسمه بعدل وحكمة ورحمة كبقية الشريعة. وعندنا أيضا في بعض الأحوال المرأة تأخذ أكثر من الرجل، يعني إذا كان الرجل له عدد كبير من الأبناء والبنات وله زوجة، الزوجة تأخذ الثمن. معنا اتصال من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
وشهدوا أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتك له وجزاك الله خيرا.
فدي الشيخ، لدي سؤالين.
تفضل.
هل إذا اعتصى مسلم في الصلاة هل يحمد الله؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير الوضوء؟
نعم، السؤال الثاني،
هل يجوز الذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على غير الوضوء؟
نعم نعم، واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من المغرب ينتظر فقط حتى نكمل الإجابة على مسألة الميراث. نحن نقول إن بعض النساء أحيانا تأخذ أكثر من كثير من الرجال، كأن يكون رجل له عدد كبير من الأولاد، 9 أولاد، 10 أولاد ذكور مثلا، أو ذكور وإناث، والزوجة في هذه الحالة تأخذ الثمن، والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس. فالأم في هذه الحالة تأخذ وهي أنثى أكثر من الذكر إذا كثر عدد أبناء المتوفى، فليست كل الأحوال تأخذ فيها الأنثى أقل من الذكر، ويكفي أنه من الله سبحانه وتعالى. نحن نسلم وننقاد لله رب العالمين في كل ما أمر سبحانه وتعالى وجل وعلا، ونتلمس الحكم قدر الطاقة، فإن أدركتها عقولنا فبها ونعمت، وإن لم تدركها فالقصور في عقولنا وليس في شرع ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ الذي اتصل أمن المغرب يسأل عمن عطس في الصلاة هل يحمد الله؟ لا طبعا، بالنسبة للصلاة، وإن كان حمد الله أحد أذكار الصلاة، لكنه يؤتى به في غير موضعه، يعني إذا عطس وهو ساجد، إذا عطس وهو راكع، حتى لو عطس وهو واقف فلا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يشمت عاطسا، ولا يشمت عاطسا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حينما عطس رجل في الصلاة فقال له: يرحمك الله. فجعل الصحابة يبتدرون معاوية الحكم السنة بأبصارهم، فقال: وثكل أمياه، ماذا صنعت حتى ينظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أن في الأمر شيء، فلما انتهيت من الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، مع أن الرجل قال يرحمك الله، ويرحمك الله ذكر، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر، التكبير، قراءة القرآن إلى آخر ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله عند العطاس في الصلاة، وإن كان الحمد من جنس أذكار الصلاة، إلا أنه على الأقل يكره فيها أن يفعل ذلك. الأخ أيضا يقول: الذكر والاستغفار والصلاة على النبي هل يجوز ذلك بغير وضوء؟ نعم يجوز، لكنه يخالف الحال الأكمل. فالحال الأكمل لمن يذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون على طهارة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم ورد عليه السلام، وإن كان في الحديث مقال، إلا أنه معروف ومشهور عند أهل الفقه، وبعض العلماء حسنه أيضا. فالعلماء، جمهور العلماء، حملوا هذا الحديث على الكراهية وليس التحريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن يجيب السلام، يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون متوضئا وهو ذكر لله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وكلما تهيأ المرء للذكر والعبادة بصورة أفضل كان ذلك أرجى لقبول استغفاره، وأرجى لقبول دعائه، وأرجى لقبول صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فعل هذا بدون وضوء جائز بإذن الله عز وجل. مع سؤال أيضا، هل يقدس الإسلام الأحجار كما في رمي الجمار والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة مكان أيضا يسمى جبل ونحو ذلك. هذه طبعا شبه من شبه الملحدين ومن شبه العلمانيين ومن شبه المغرضين، ولعلي حينما أقول الآن من شبه العلمانيين بعض الناس يقول أنا علماني، ما المشكلة أن أكون علمانيا؟ هتكفروني؟ نحن لا نكفر أحدا بفضل الله سبحانه وتعالى، إنما نكفر من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين حكم الله عليهم بالكفر هم الكافرون عند أهل السنة، والذين لم يحكم عليهم بالكفر ليسوا بكافرين عند أهل السنة. وكل إنسان سيحاسبه الله تعالى على معتقده، والناس أيضا يحاكمونه إلى معتقده. فإذا كان هذا المعتقد ينابز دين الإسلام ويخالف عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعقيدة باطلة فيها من الشبه المفسقة أو المكفرة أو المبدعة ما فيها، فهذا الذي نقوم معه بالحق والميزان والقسط. وأما من لم يكن كذلك فهو منا ونحن منه. بعضهم يقول طبعا إن الإسلام وثنية، كيف يكون الإسلام وثنية؟ وهذا عجيب جدا أن يأتي الإسلام لمحاربة الوثنية ثم نحن نقول إن الإسلام دين الوثنية. كيف دين وثنية؟ يقولون حينما يريد الرجل أن يصلي يعمد إلى العمود السارية في المسجد يصلي إليها ليتخذها سترة، هذا توجه للأحجار، أو يطوف بالكعبة والكعبة عبارة عن أحجار، أو يرمي الجمار في أيام التشريق وهذه عبارة عن أحجار، أو يقف بعرفة أو يبيت بمزدلفة أو منى وكلها أماكن فيها أحجار وصخور وجبال إلى آخر ذلك، أو يقبل الحجر الأسود أو يشير إليه أو يلمسه بيده، يقولون كل هذا من الوثنية، وإن لله وإن إليه راجعون. أين الوثنية؟ من طاعة أمر الله عز وجل وطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وخير من طبق هذا الصحابة رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر في النهاية لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نأخذ هذا الاتصال ثم نعود لإكمال السؤال حول تقديس الإسلام للأحجار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا بكم وسهلا.
أخبار صحتك؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك كان لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
لو اللحية بتاعتي خفيفة وشكلها مش لطيف، يجوز إن أنا أحلقها عشان تبقى كثيفة ولا أخليها؟
واضح إن شاء الله. فقط هذا هو السؤال؟
نعم.
هذا هو السؤال؟
هذا هو السؤال يا شيخ.
واضح إن شاء الله.
ماشي يا شيخ، شكرا، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أعلم إنك حجر، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلك. إذن العلة والحكمة في أن عمر قبل الحجر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وليس لأنه حجر، لأن الله هو الذي أمر بأن يقبل وأمر بأن يلمس وأمر بأن يشار إليه، وجعل ذلك من شعائر الإسلام ومعالم دين رب الأنام سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكذلك الوقوف بعرف، الله عز وجل قال للمشركين لما كانوا يقفون في مزدلفة في الحرم ويتركون الوقوف بعرف في الحل ويقول نحن أهل الحرم لا نقف في الحل، إنما يقف في الحل من ليس من مكة، فقال الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا أمر الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، واذكروا الله في أيام معدودات. والنبي بات بمنى 3 أيام وأمر الصحابة بذلك قائلا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الإسلام لا يقدس الأحجار أنه أمر بتقبيل حجر وأمر برجم حجر، يبقى إذن هذا ليس تقديس. أين التقديس هنا؟ المعاملة ليست واحدة، أمر بالوقوف على حجر في عرفة، والمبيت على حجر في مزدلفة وفي منى، وأمر برجم حجر في رمي الجمار، وأمر بالطواف بحجر، وأمر بالصلاة خلف حجر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأمر بتقبيل حجر أو لمس الحجر أو الإشارة إلى الحجر. فلما اختلفت هذه الأفعال مع الأحجار والأحجار واحدة، دل ذلك على أن التقديس ليس للحجر، وإنما التقديس لأمر رب الحجر الذي أمر أن يصنع هذا عنده وليس له، أن يفعل هذا به وليس له، إنما يفعل ذلك لله. وإلا بقى قلنا لا نذبح لله أيضا، لأننا نأتي بالذبيحة، إذن الذبيحة هي المقدسة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فمسألة تقديس الإسلام للأحجار مسألة مطرحة ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، إنما يعظم أهل الإسلام أمر ربهم عز وجل ويقتفون آثار نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ سأل الآن عن اللحية الخفيفة، يقول شكلها غير طيب غير لطيف، هل يجوز حلقها حتى تصير لحية كثيفة غزيرة؟ لا، هذا لا يجوز طبعا، لأن مذهبنا هو مذهب الجمهور أن حلق اللحية بالكلية حرام، وليس تكثيفها مما يبيح حلقها، لأن كثافة اللحية وخفة اللحية شيء من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. بعض الناس أمرد ليس له لحية بالمرة ويعيش السنين الطويلة حتى يلقى الله وهو أمرد ليس على خديه ولا على لحية ولا على ذقنه شعرة واحدة، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لحية كثيفة ولحية خفيفة ولحية متوسطة، هذا أمر الله. المهم أنك حينما تتوضأ يجب عليك أن توصل الماء يا صاحب اللحية الخفيفة، أن توصل الماء إلى البشرة، وضابط اللحية الخفيفة أن يظهر لون جلد البشرة من تحتها، هذا ضابط اللحية الخفيفة. وضابط اللحية الكثيفة التي يجزئ غسل ظاهرها في الوضوء ألا يظهر لون البشرة من تحتها. فإذا عليك أن تلتزم بترك حلق اللحية لأن حلقها حرام عند جماهير الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. ومن الأسئلة التي معنا أيضا سؤال حول رجل يشاهد الأفلام الإباحية واطلع على ذلك بعض أبنائه أو بعض بناته أو بعض أبنائه وبعض بناته، ما الحل في هذه المسألة أو ما الحكم في هذه المسألة؟ أولا لا يجوز أن يشاهد الرجل الصورة العارية سواء كانت صورة أو كانت في التلفاز أو كانت في الفيديو أو غير ذلك أو كانت في الحقيقة، لأن بعض الناس يلبس أو بعض طلبة العلم يلبس على الناس في أن الصورة في المرآة ليست صورة ويجوز أو ليست حقيقية، يجوز النظر إلى الصورة في الماء ليست صورة يحرم النظر إليها لأنها تتحرك أو لأنها غير ثابتة. لا طبعا هي ليست صورة من حيث حكم الصور يعني الحل أو الحرمة، لكنها صورة وقد تكون أشد من حيث النظر، إذ ما الفرق بين النظر إلى صورة امرأة في المرآة أو صورة امرأة في الماء ويخرج عليها صورة امرأة في التلفاز أو صورة امرأة في الفيديو أو الكمبيوتر، ما الفرق بينها وبين رؤية المرأة؟ بل إن رؤيتها عبر الشاشة أو عبر المرآة قد يكون أشد فتنة من رؤيتها حقيقة، ولذلك يجب علينا أن نصحح مفاهيمنا حينما نقرأ كلام الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. الفقهاء حينما تكلموا في هذه المسألة لم يقصدوا بها ما فهمه كثير من الناس من جواز النظر مطلقا، لا أبدا طبعا، لأن النظر إنما حرم لأجل ما يترتب عليه من الفتنة، والفتنة حاصلة بالصورة في التلفاز والصورة في المرآة وغير ذلك. الدكتور وائل معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت في سؤال بعد حضرتك شيخ.
اتفضل يا دكتور.
ساعتك كان في عليا فاتورة تليفون محمول.
نعم.
والفاتورة دي هو كانوا فاتورتين، في واحدة منهم الشركة بعتت لي مش مطالبة بالفاتورة ان هي اتأخرت في دفعها فإلغاء التعامل معايا على الخط ده. فالمبلغ ده انا حضرتك حطيته في مسجد يعني عن لصاحب الشركه او الفاتوره الثانيه حضرتك كان برضو في تعذر كده في فتره لما الحمد لله ربنا فرجها جيت ادفعها لقيتهم برضو شالوا الخط. فهل دلوقتي عشان ابقى مخلص يعني ضميري من ناحيتهم هل اشتري مثلا كروت بثمن هذه الفاتوره وارميها يبقى انا كده سددت الثمن الفاتوره اللي عليها للشركه دي؟ ولا اطلع الفلوس دي ولا هل معنى ان هم شالوا الخط او لغوا الفاتوره دي يبقى معناه ان هم تنازلوا عن حقهم ولا مش عارف بالظبط؟
واضح السؤال ان شاء الله. عندك سؤال تاني يا دكتور وائل؟
شكرا جزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. فبالنسبة لمن يعني علم أنه يفعل هذا وعلم أبناؤه وبناته بذلك نقول هذه ثمرة خبيثة من ثمار هذا الفعل، أنه لما فعل ذلك عوقب في أبنائه وبناته، والمرء لا يأمن على نفسه أصلا حتى يأمن على غيره. فالواجب على كل ولي أمر أن يبعد ذلك عن بيته قدر الطاقة وألا يفعله ولو بينه وبين نفسه سواء في بيته أو في غير بيته أم في غير بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بيوتنا من هذا الوباء ومن هذا المرض الفتاك الذي تعود أو يعود غبه السيء أول ما يعود على أبنائنا وبناتنا. أخونا الدكتور وائل يسأل عن أنه عليه فاتورة والخط ألغي فلم يستطع دفع الفاتورة بسبب إلغاء الخط، وكذلك حصل مرة أخرى وفي المرة الأولى تصدق بقت الفاتورة في مسجد أو في غير ذلك. نقول للدكتور وائل أولا يجب عليك أن ترد المبلغين إلى الشركة، لابد أن يرد المبلغين إلى الشركة على قدر استطاعتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولا شك أن الحقوق المالية مبنية على المشاحة وليست على طيب النفس، يعني اللي له مبلغ عند واحد يريد أن يأخذ هذا المبلغ ولا يتنازل عنه أبدا. فالواجب عليك أن ترد المبلغين إلا إذا تعذر عليك ذلك. فإن تعذر عليك ذلك فعندك الفكرة، فكرة الأخذ الكروت وتقطعها، إن هذا من حق الشركة يعني ألا تستفيد بها مكالمات إلى آخر ذلك، وبالتالي ستلغى بعد فترة وتكون النقود من حق الشركة. ويجوز لك ألا تشتري كروتا وألا تسدد المبلغ إذا علم من نظام الشركة، إن نظام الشركة هكذا إذا تأخر إنسان في دفع الفاتورة حتى يلغى الخط سقط عنه أو سقطت المطالبة بهذا المبلغ. إذا عرف ذلك عن الشركة وأنها لا تقاضيك ولا تطالبك فلا يجب عليك لا التصدق بالمبلغ ولا رده إليهم ولا شراء كروت به. لكن الأصل أنك إذا علمت أنهم يطالبون أو لم تعلم أنهم يطالبون لكن الأصل أنهم يطالبون هذا هو الأصل، فإما أن ترد المال إليهم وإما أن تفعل بهذه الفكرة التي ذكرتها على التفصيل الذي ذكرته لك آنفا. عندنا سؤال أيضا، ما هي أهم الكتب التربوية الأخلاقية التي يعني ينبغي على المسلم أن يقرأها ليتعلم منها كيف يعبد الله سبحانه وتعالى؟ طبعا عندنا علوم الشريعة علوم كثيرة جدا، من هذه العلوم علم التربية والسلوك والأخلاق. وعلم التربية والسلوك والأخلاق هذا لا يكتسب بمجرد القراءة في الكتب، وإن كانت الكتب تفيد شيئا ولكن يكتسب من مخالطة أهل العلم الربانيين، يكتسب ذلك من مخالطة الربانيين من أهل العلم. فالذي يريد أن يعيش حياة تربوية صحيحة أخلاقية راقية سلوكية سامية فعليه أن يلزم عالما ربانيا أو أن يلزم العالم المتيسر له في المكان الذي يعيش فيه بحيث يأخذ منه الأخلاق بصورة عملية وليس بصورة نظرية. فإن كثيرا من الناس يقرؤون على الغيبة ويقعون في الغيبة، لكن إذا جلس الشيخ فوجده ينهى عن الغيبة في مجلسه تعلم كيف ينتهي عن الغيبة. فالقراءة عن الغيبة ليست هي الدافعة إلى ترك الغيبة، ولكن الدافع إلى ترك الغيبة تقوى تقوم في النفس وملازمة من يعين على ذلك ويعلمه ذلك. ومثلا الإنسان يقرأ عن الكذب لكنه يكذب، متى لا يكذب؟ حينما يرى التشنيع من شيخه على الكذابين. وكذلك الإنسان قد يقرأ في غض البصر لكنه لا يغض البصر، ومما يعينه على ذلك أن يصحب شيخا يتعلم كما يقولون من لحظه قبل لفظه، يتعلم رؤيته بعينيه قبل أن يتكلم بما بين شفتيه، يتعلم من لحظه أي من النظر إليه قبل لفظه أي قبل أن يتكلم بكلمة واحدة. ولكن مع هذا لا مانع من أن نذكر بعض الكتب التربوية والأخلاقية التي يمكن أن يستفيد منها المكلف في هذه الحياة وأن يترقى بها في درجات الأخلاق. هناك طبعا كتاب مهمل جدا، وإن كان أهل العلم يعتنون به والصالحون من عباد الله يلزمونه ويلتزمونه، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن كان كثير من الناس يظن أن هذا الكتاب قيمته قليلة أو ضعيفة، أبدا، الإمام النووي رحمه الله شيخ من شيوخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، صنف هذا الكتاب باختيار وانتقاء في أعلى درجات الاختيار والانتقاء، والغالب على الظن أن أحاديث هذا الكتاب صحيحة إلا يعني أحرف يسيرة فيه تكلم عنها أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، لكن هي أحرف يسيرة بالنسبة لهذا الكتاب الطيب النافع المبارك الذي اشتمل على كثير من أبواب التربية والأخلاق والسلوك والسنن والأداب التي إذا التزمها المسلم كان مسلما مؤمنا حقا. وكذلك بعض الكتب الأخرى على احتراز مما فيها من بعض الأحاديث، لكن إذا اشتراها الإنسان يشتري نسخة محققة مخرجة الأحاديث من ثقات أهل العلم في زماننا أو ممن زكاهم ثقات أهل العلم بالحديث في زماننا، مثل رصائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك جامع العلوم والحكم له أيضا في شرح الأربعين النووية، وأضاف إليها عشرة أحاديث أخرى تشتمل على يعني أمهات مسائل الدين. ومن الكتب التي يعتنى بها أيضا كل كتاب ينتمي إلى الكلام حول الغيبة والنميمة، ومن هذه الكتب مثلا كتب ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وأيضا ينبغي للقارئ فيها أن ينظر في أحاديثها. وابن أبي الدنيا رحمه الله أبرأ نفسه من العهدة، فإنه يريد الآثار والأحاديث في كتبه مسندة رحمة الله تعالى عليه، وكأنه يقول للقارئ هذا السند بين يديك وعليك أن تحققه وأن تراجعه، فإن كان سندا صحيحا فاقبله وإلا فلا تقبل. وهذا الجانب في الحقيقة جانب مهمل جدا، تكلم فيه باستفاضة ابن رجب الحنبلي على سبيل المثال، وابن الجوزي أيضا، وإن كان ابن رجب أعلى كعبا في هذا الباب من ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه من حيث الإتقان والضبط ومن حيث تحري المسائل بصورة جيدة. وكذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وإن كان البعض ينسب بعض كتب ابن القيم إلى التصوف، لكن هذا والله أعلم غير صحيح، فإن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء أهل السنة والجماعة الذين يوجهون كلام أمثال هؤلاء ممن كتب في التربية والأخلاق توجيها يليق به كمسلم، بمعنى أن اللفظ قد يحتمل عدة معان، فمعنى من السوء بمكان، ومعنى متوسط في سوءه، ومعنى لا سوء فيه، فكان يحمل كلام أمثال هؤلاء على أحسن المعاني وأجمل المعاني وأرقى المعاني. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أننا نأخذ الناس بحسن الظنة وليس بسوء الظنة. وإن كان ابن القيم رحمه الله قد نقل جملا من جمل المتصوفة، لكن بعد عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه العموم كل من خالف الكتاب المستبين أو السنة المستفيضة أو الإجماع الصحيح فقوله مردود عليه، وليس هذا القول من أقوال أهل السنة. أقوال أهل السنة هي التي تلزم الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع الصحيح، وما اختلف فيه أهل السنة فالخلاف فيه واضح منشور مشهور. أيضا من الأسئلة التي معنا حكم تكوين الأحزاب السياسية. بداية، الأحزاب السياسية تكوينها أو حكم تكوينها من الأحكام الاجتهادية وليس من الأحكام القطعية، وهذا أول المسلمات في هذا الباب. وثانيا، تكوين الحزب السياسي ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة، ليس مقصدا ولكنه وسيلة إلى مقصد. ليس المقصود منه التحزب أو محاربة الناس أو الانفصال عن المسلمين، بل المقصود منه التنافس في صناعة الخير للمسلمين. وهذه الطريقة هي الطريقة الموجودة الآن. يعني إذا أتينا نطبق ما كان في عصر الخلافة، وأنه لا يجوز أن يوجد أحزاب، ليست هناك خلافة، وحتى لو وجدت جمهورية أو دولة ولها رئيس، فالدولة نظامها يقوم على هذا. وإذا اعتزلنا هذا النظام ولم ندخل فيه بهذه الصورة، حصل من المفاسد ما الله به عليم، لأن غيرنا ممن لا يلتزمون دين الله سيقومون به. فدخلنا إذن في باب المصالح والمفاسد. ولذلك قلت إنها من الأحكام الاجتهادية، لأنها لا تقوم على نص صريح. النص الصريح ليس هذا، ليس مجال تطبيقه الواقع الذي نعيشه الآن، ولكن مجال تطبيق هذا حينما يوجد خليفة مطاع، يعني يعين ويفصل من الوظائف من يشاء ومن يريد بناء على المصالح أيضا والمفاسد، لكن هذا غير موجود. والنظام الآن في الدول يقوم على مثل هذا، إنشاء الأحزاب أو غير ذلك من الأمور. إذا أدت هذه الأحزاب إلى فرقة الأمة وإلى تشرذمها أكثر من فرقتها الآن وأكثر من تشرذمها الآن، فلا شك في حرمتها، لأن الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما إذا كانت وسيلة لمقصد، وسيلة لغاية معينة، فهذا من باب جلب المصالح ودفع المفاسد، لا شك أنه أمر جائز إن شاء الله. وبما أننا قلنا إنها مسألة اجتهادية، فنحتفظ للمخالف برأيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والخلاف أمر حتمي بين الناس لاختلاف عقولهم وعلومهم وقوى إدراكهم، ولكن الممنوع أن يبغي بعضهم على بعض، ولكن الممنوع أن يبغي بعضهم على بعض. أيضا من الأسئلة التي معنا: كيف نختار من يمثلنا في مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس النيابي؟ طبعا الاختيار معروف، يختار ذو الدين وهو مقدم على غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، يعني الكتاب كله يقوم على هذه الآية، الرسالة كلها تقوم على قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. حتى ذكر أن الإمامة في الصلاة أمانة، كما أن الإمارة أمانة، والوظيفة أمانة، وتعليم الأولاد في الكتاتيب أمانة، فلا بد أن نعطي الأمانة لأهلها. وعضوية المجالس النيابية، مجلس الشعب ومجلس الشورى، أمانة يجب على كل واحد منا أن يعطيها لمن يستحقها، ولم يوكل الأمر فيها لولي الأمر. يعني ليس من حق ولي الأمر الآن أن ينشئ أعضاء لمجلس الشعب، وإنما يطرح ذلك على الناس. طيب إذا طرح على الناس، فلمن نتركه؟ نتركه للفساق؟ نتركه للسراق؟ نتركه للملحدين؟ نتركه للمخالفين لعقائد الدين؟ نتركه لمن؟ فكان من الواجب إذن أن نختار الأعلم والأتقى والأورع والأنفع. وقد يقول قائل: هذا غير موجود الآن، يعني لا يوجد أهل التقى وأهل الإيمان وأهل الصلاح الذي في درجة عليه. الجواب أننا نختار لها الأمثل، فالأمثل أمثال هذه المناصب لا تترك. والعلماء رحمهم الله تعالى حينما تكلموا في باب الشهادة مثلا، قبلوا شهادة الفاسق عند فساد الزمان، وحينما تكلموا في باب الإفتاء قبلوا إفتاء المفتي الفاسق عند فساد الزمان، مع أن من شروط المفتي أن يكون عدلا دينا تقيا ورعا، وليس في فتواه مفت يتبع ما لم يضف للدين والعلم الورع، وليس في فتواه مفت يتبع ما لم يضف للدين والعلم الورع. إلا أن العلماء نصوا على هذا، وقد ذكر هذا برمته شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين حينما تكلم عن المفتي وأنه موقع عن الله وذكر أنه تقبل فتوى الفاسق عند فساد الزمان إلا يوجد غيره لئلا تتعطل أحكام الدين، لأنه يعلم الأحكام، يعلم الحلال والحرام، وإن كان فاسقا لا يعمل به إلا أنه لا يوجد غيره. وجد 5 من المفتين فساق وبقية الناس جهلة لا يعرفون شيئا عن دين الله، فهل نترك دين الله يضيع أو نترك مسأله عن دين الله دون أن يجد إجابة يحار؟ كذلك هذه المناصب عضوية المجالس النيابية وإلى آخره يختار لها الأمثل فالأمثل. والشهادة أيضا الشرط في الشهادة أن يكون عدلا، شهدوا ذوي عدل منكم، يعني عدلا مسلما. طيب إن لم يوجد مسلم عدل على الأقل في هذه القضية يشهد على هذه القضية، نختار الأمثل فالأمثل. يعني مثلا أحدهما يصلي ويشرب الدخان والآخر يشرب الدخان ولا يصلي، فأي الشهادتين تقدم على الأخرى؟ لا شك أننا سنترك شهادة من يدخن ولا يصلي ونأخذ شهادة من يدخن ويصلي، ولا نضيع حقوق الناس ونترك هذه الشهادة؟ وهذا الكلام منصوص عليه عند الفقهاء، كاد ينعقد عليه الإجماع عملا بالمصلحة العامة وهي الوفاء بحقوق الناس. ثم إن بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتيا وأفتى غيرهم بأن ذلك يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأحوال، وأنه قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، وأنها من المسائل الاجتهادية التي لا يقطع فيها بقول على حساب قول آخر، وهذا من فقه الاختلاف، وإن كان يروق لي أن أسميه فقه الائتلاف وليس فقه الاختلاف. هذا بالنسبة لاختيار المجالس النيابية. وسؤال آخر، كيف نختار رئيس للجمهورية؟ أيضا نفس الأمر، يختار لهذه الولايات الأمثل فالأمثل، الذي يصلح ويصلح، الذي يكون رافعا للأمة غير خافض لها، الذي يحافظ على مقدراتها، الذي يحفظ عليها دينها قدر الطاقة. ويجب هنا أن نوازن بين الحسنات والسيئات في كل إنسان، فلا نطرح إنسانا مرة واحدة لعيب واحد فيه، ولكن عندنا حيثيات كثيرة نحكم بها على كل إنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرجل من أهل السنة يجتمع فيه خير وشر وسنة وبدعة وطاعة ومعصية، فيحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالفهم إلا أهل البدعة والفرقة من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، الذين لا يرون الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. السؤال الذي بعد ذلك: القرآن يتفلت مني فماذا أفعل؟ يعني سرعة نسيان القرآن هذه آفة كبيرة جدا. وأنا ألقي على مسامع إخواني وأخواتي الطريقة المثلى في المحافظة على القرآن الكريم في الصدر. أولا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تثبيت القرآن في الصدر حديث منكر لا يحتج به، حديث رده أهل العلم رحمهم الله أجمعين، يكاد يتفق أهل العلم على ذلك، إلا نادر يسير من الناس ممن يعني لهم منهج معين في التصحيح والتضعيف. المهم أن هذا الحديث ليس بشيء، وإنما والثابت بحمد الله سبحانه وتعالى ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القرآن كالإبل المعقلة، إن عاهد عليها صاحبها أو عاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. ما معنى هذا؟ البعير حينما يبرك ويعقله صاحبه، المقصود بالعقل هنا أن البعير يضم ركبته الأمامية هكذا فيضع فيها حبلا منها هنا، يمسك الركبة بحيث لا يستطيع أن يقوم، فالبعير يتحرك شيئا فشيئا حتى يتزحزح هذا الحبل وينفلت، فإن لم يمر عليه صاحبه الفينة بعد الفينة يعيد العقال إلى مكانه، كلما تحرك جهة الركبة يعيد العقال إلى مكانه، هذا يحتاج إلى المرور على هذا العقال ساعة بعد ساعة. وهكذا كتاب الله يتفلت من الصدور كما تتفلت الإبل من عقولها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقرأه آناء الليل وآناء النهار، يكثر من مراجعة القرآن. ولا شك أن ورد المسلم ينبغي أن لا يقل عن جزء في اليوم، هذه القراءة هي القراءة العادية، وإلا فقد كان السلف متفاوتون في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والقرآن الكلام الوحيد الذي كلما قرأه الإنسان التز به، مهما قرأ الآية مهما أعاد الآية، كما قال الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني: وترداده يزداد فيه تجملا، وترداده يزداد فيه تجملا، أي يزداد جمالا بالقراءة. وكلما أعاد الآية، وقد أعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعاد بعض الآيات في قيام الليل الليلة كلها من أول الليلة إلى آخر الليلة، يقرأ بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالحل الأمثل للمحافظة على القرآن في صدر الإنسان أن يقرأه آناء الليل وآناء النهار. السؤال الذي بعد ذلك: متى نعلم أبناءنا الصلاة؟ طبعا تعليم الأبناء الصلاة ينبغي أن يبدأ من سن مبكر جدا، ولكن التعليم الإلزامي عند بلوغ 7 سنين. يعني يمكن أن نبدأ في تعليم الأبناء الصلاة من سن الثالث، وفي أطفال من سن الثانية يلاقي أبوه كده أو أمه بتكبر في البيت، يقف بجواره أو بجوارها يكبر ويفعل كأفعال الأب ويفعل كأفعال الأم، لا مانع من هذا. لكن السن الإلزامي الذي ألزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم فيه الأبناء الصلاة، ومعنى نعلم أي نعلمهم وندربهم، أي يصلون أيضا، قوله عليه الصلاة والسلام: علموهم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم اعتبر العطف هنا على سن 7، أي أن التفريق يكون من سن 7، وبعضهم قال بل العطف هنا على أقرب مذكور وهو 10، فيكون التفريق بين الأبناء في المضاجع من سن 10، يستوي في هذا الذكور والإناث، يعني يفرق بين الذكور وبين الإناث أيضا، فلا ينام هذا مخالطا لهذا ولا هذا مخالطا لهذا، وإن كان التفريق بين الذكور والإناث أعلى وأشد. طيب، معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا مدة الحيض بتاعتي بتقعد 6 أيام ماشي، وأنا باخد برشام لمنع الحمل. أنا لما بوقفه البرشام ده بتقعد المدة أطول كتير، ما بتر يعني بيقعد 3-4 أيام وراها في علامات لون دم يعني بتنزل. فأنا مش عارفة دي أعتبرها حيض وألا استحاضة وأصلي. فأنا كنت عايزة حضرتك يعني تفيديني في الموضوع ده.
طيب، المدة بتطول يعني؟
اه بطول جدا، يعني هو البرشام لما اخده بيرفعها، بيرفع البريد وبعرف اصلي يعني، لكن لو ما اخدتوش في شهر من الشهور تفضل قاعده معايا 3-4 أيام زياده علامات حمراء، يعني مش حتى لون مثلا وردي او حاجه، لا بقعه كده حمراء.
طيب، بينها وبين الحيض فاصل؟ يعني النقط الحمراء دي بينها وبين الحيض فاصل؟
لا،
يوم
لا مفيش فاصل، يعني هي خلاص هو يعني خلص كده الدم بتاع الحيض، بس تفضل علامات نازله، مفيش اي يوم ما تنزلش فيه.
نعم
علامات، بس علامات يعني مش دم كتير، لسه علامات، فانا مش عارفه دي من الحيض يعني ولا دي استحاضه.
واضح السؤال ان شاء الله. اولا بالنسبه لمساله الحيض، مساله يعني واسعه جدا وشائكه جدا، ولكن الاخت الان تذكر ان دورتها تاتي 6 أيام مثلا، وتستمر بعد 6 أيام 3 أيام أو 4 أيام أخرى، لكن الدم الذي فيها ليس متصلا كدم الحيض. أولا أنت لست مستحاضة، لأن المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم سجا، وأن يزيد نزوله عن 15 يوما على مذهب بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية عليهم رحمة رب البرية، فأنت لست مستحاضة، ولكن هذا الدم له حالتان. الحالة الأولى أن يكون متصلا بالستة أيام لا فاصل بينهما، وفي هذه الحالة يحسب من الحيض حتى لو كان صفر أو كدر أو كان متقطعا أو قليلا، لكنه ليس بينه وبين الحيض فاصل، بمعنى أنك نقأت من الدم بحيث أدخلت قطعة من القطن أو منديل ورقي في موضع خروج الدم فخرجت لا شيء فيها نقية، فلا يضرك ما نزل بعد ذلك من صفر أو كدرة، ثلاثة أم ربعة أيام لا يضرك وليس حيضا. لكن إذا كان متصلا بها بدون جفوف أو بدون القصة البيضاء فهو من الحيض، هو من الحيض. يبقى الآن لك صورتان في هذه الحالة لكنك لست مستحاضة. أما بالنسبة لأخذ الحبوب لأجل رفع الدورة فهذا أمر جائز إن شاء الله ولا شيء فيه، فقد نص الفقهاء كالحنابلة وغيرهم على جواز تناول دواء مباح لرفع الحيض أو استعجاله، المهم أن يكون دواء مباحا ليس محرما. طيب نكمل فقط السؤال حول تعليم الأبناء الصلاة. قلنا إنهم يعلمون في سن السابعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا السن لأنه سن التمييز غالبا، يضبط فيه الصبي نيته ويضبط فيه قراءته ويضبط فيه نفسه عند الوقوف، فلا يلتفت كثيرا ولا يترك الصلاة لعارض أو غير ذلك، يعني عنده شيء من العقل يمكنه من الثبات على ما هو فيه من عبادة. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن سن التمييز يبدأ من سبع سنين. احنا معنا فقط دقائق معدودة. نعم طيب ماشي، الأذان اقترب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وصل اللهم وسلم وبارك.